الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 77 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو 14 من كتاب الجهاد. قال: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون، أي ما القول فيهم وما الحكم؟ قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة مدلس وقد عن أبان بن صالح عن منصور بن معتمر عن ربيع بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج عبدان جمع عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، من عبيد قريش قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله، وفي نسخة: والله يا محمد، ما خرجوا إليك رغبة في دينك، يعني ما هم حول الإسلام، إنما خرجوا إليك ليتحرروا من رق العبودية. وفيه أن المشركين كانوا يعرفون الله معرفة ربوبية، وربما تقربوا إليه بعض الألوهية، إلا أن كان عندهم إشراك. وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم، يعني أخذوا بهذا القول. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب لأنهم عارضوا حكم الشرع، فالشرع يعامل بالظاهر ما يعامل بما في الصدور. أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها حقا. وإلى هذا أيضا أشار التربشتي كما ذكر الشارح، وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله. وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، أي على الإسلام أو التعصب والحكم بالرد كما قال الشارح، وأبى أن يردهم وقالهم عتقاء الله عز وجل، أخرجه الترمذي. أما هذا السند فيه كما ترى عن عنة بن إسحاق. قال: باب في إباحة الطعام بأرض العدو. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، وفي نسخة: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا من ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالعسل نوع من الطعام، فلم يؤخذ منهم الخمس، وأخرجه البخاري. معناها أن المأكولات لا تخمس ولا تدخل في الغنيمة. وقد جاء أيضا عن ابن مغفل، وسيأتي، أنه وجد جرابا من شحم يوم خيبر فجعل يأكل منه والتزمه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، يعني أخذه وضمه إلى عنقه. قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، يعني يريده لنفسه لما لحقهم من الجوع وضيق الحال. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي، وهذا من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أبي داود الطيالسي فقال: هو لك، كما في الفتح فاده الشارح. قال: والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو. قال النووي: قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام بغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري. انتهوا في الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرمة على اليهود وكرهها مالك، وروي عنه وعن أحمد تحريمه كذا في النيل، تحريمه كذا في النيل. الصحيح أنها حلال، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حرمت عليهم. قال: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. النهبة من النهب، يعني أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم، وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل عاصمة أفغانستان. انظروا إلين وصل الصحابة، الصحابة وصلوا في فتوحهم إلى عاصمة أفغانستان الآن في زمن يسير بفضل الله عز وجل، ثم بجهودهم الجبارة التي قاموا بها وبائتلافهم على الكتاب والسنة، وما زال المسلمون ينهزمون يوما بعد يوم بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وبسبب قربهم من اليهود والنصارى، حيث تشبهوا بهم في كثير من أخلاقهم وفي بعض عقائدهم وفي كثير من أقوالهم، فلاحقهم من الذل بقدر بعدهم عن الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، يعني أصابوا غنيمة ليس من الطعام فقط بل من أشياء أخرى، ربما السيوف والذهب والفضة. فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسم بينهم. أخرجه أحمد الدارمي. وفي سرعة استجابة السابقين لسماع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصابنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أحمد. بمعنى أنهم لم يخمسوا الطعام، وإنما خمسوا ما كان من الثياب والعتاد. وبالسند المتصل حدثنا النادي بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا وفي نسخة فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك من هناد فيه أن الغنم والإبل والبقر تدخل في الغنيمة، فلا يجوز أن يتعاطى منها شيء إلا بعد تخميسها وبعد تقسيمها. وفيه إنكار المنكر بإتلاف المال، وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله، وفيه ما كان يصيب المسلمين من الحاجة والخصاصة، ومع ذلك لم يبح لهم الشرع ما ليس لهم. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن النهبة ليست بأحل من البيت، كما أن الميت حرام فالنهبة حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: باب في حمل الطعام من أرض العدو. بالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر وفي نسخة الجزور وفي نسخة الجزر وفي نسخة الحزر في الغزو، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. ضعيف ابن حرشف مجهول، يعني معناه نعود إلى ما تقدم من حديث عبد الله بن مغفل وغيره أنهم كانوا يأكلون حتى يشبعون، أما أن يحملوه إلى أرضهم فلا. قال رحمه الله: باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. يعني هل يبيعه قبل أن يعود إلى الإمام؟ قال الشارح: واختلفوا فيما يخرج به المرء من الطعام من دار الحرب، فقال سفيان الثوري: يرد ما أخذ منه إلى الإمام. وكذلك قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، وقال في موضوع آخر: له أن يحمله، لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له، فلا معنى لمنعه من الخروج. وإلى هذا ذهب الأوزاعي، إلا أنه قال: لا يجوز له أن يبيعه، إنما له الأكل فقط، فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين. وكان مالك بن أنس يرخص في القليل منه كاللحم والخبز ونحوهما، قال: لا بأس أن يأكل في أهله. وكذلك قال أحمد بن حنبل، انتهى القول بأخذ بعضه والتزود منه والأكل منه هو الأقرب، إذ قد أبيح لهم في أرض العدو ولا يمنع أن يحملوا منه شيئا، والقول بعدم بيعه هو الأحوط. وأما سفيان الثوري فغالبا يوافق أبا حنيفة في كثير من المسائل، وكذلك عبد الله بن المبارك في أول أمره، ثم ترك أبا حنيفة حين ظهر له منه ما ظهر. قال رحمه الله: باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا، في نسخة قال حدثني أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن الصمت. الأردن معروفة من بلاد الشام، وقنسرين كورة بالشام. فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال: معاذ، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. يعني كأنه يقول هذه القسمة صواب. قال الخطابي: قوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، انتهى. قال: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وفي نسخة بالشيء يعني شيء يسير، أما ما كان مما يخمس لا يجوز، لا قليل ولا كثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعلان في النار، من أخذ شملة أو لما أخذ كركر الشملة قال يتقلب فيها في النار. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب كلاهما مدلس وقد عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، خرجه أحمد الدارمي. قال: في السبل يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب، فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. قال: في الفتح وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. قال: وحجته حديث رويفع المذكور، لكن حديث رويفع كما ترى في سنده ابن إسحاق قد عن، وكذلك يزيد بن أبي حبيب قد عن، والله أعلم. نكتفي بهذا.